أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد. انتهينا الحمد لله رب العالمين من الباب الثالث من هذا الكتاب، وهو المخصص في قواعد التوثيق أو قواعد تقييم الرواة. ذكرنا مجموعة من القواعد التي من خلالها يستطيع الفقيه أو يستطيع الرجال أن يعطي قيمة لهذا الراوي، أو الطرق التي من خلالها يستطيع الرجال أن يقيم رواة الحديث. بعد اتضح أن سبب الخلاف في فتاوى الفقهاء، أو من أسباب الخلاف في فتاوى الفقهاء، مسألة هذه التقييمات. بعضهم يعتمد هذه التقييمات، بعضهم لا يعتمد على هذه التقييمات، بعضهم يجد مجالا في تطبيق هذه القاعدة على هذا الراوي، بعضهم لا يجد مجالا في تطبيق، فتختلف قيمة الراوي بالنسبة للرجال، وبالتالي يختلف الفقهاء في تقييم السند، وبالتالي تقييم الرواية هل هي معتبرة أو ليست معتبرة. هذا قسم كبير منه، من هذا الخلاف، راجع إلى هذه بل نحن نتعجب أن الفقهاء يختلفون في مبانيهم الفقهية ويتفقون في آراء الاجتهادية. يعني هذا الوضع الطبيعي، يعني باعتبار أنه المباني مختلفة. يعني إذا تجمع خلاف الفقهاء في المباحث الأصولية على خلاف الفقهاء في المباني الرجالية على خلاف الفقهاء في الاستظهارات، هذا كله على ثقافة الفقيه، كل هذا يشكل، كل واحد من يشكل عنصر. إذا اجتمعت هذه العناصر، من الطبيعي جدا أن الفقهاء يختلفون في فتاواهم الشرعية. الباب الرابع قال في الفوائد، وسيتعرض إلى لفائدتين هي مشكلات أسماء الرواة وإيضاحات أسانيد الكتب الأربعة. في مشكلات أسماء الرواة هناك مجموعة من المشاكل التي تمر على الرجال في اسم الراوي أو في اسم الراوي، فهنا يحاول أن يعطي، لا يستطيع أن يعطي قاعدة، ولكن يحاول أن يعطي طرق من خلالها يستطيع الفقيه أو الأصولي أو الرجالي يستطيع أن يطبق هذه الطرق، أو يحاول في هذه الطرق حتى يتلمس شيئا من واقع هذه المشكلات وحل هذه المشكلات. أما إيضاح أسانيد الكتب الأربعة، هناك إشكاليات وهناك أشبه بالمشاكل والأمور المبهمة في أسانيد الكتب الأربعة. يحاول أن يتعرض لهذه الأسانيد، يحاول يتعرض لهذه المشكلات والإشكاليات حتى يحلها، وإلا في بعض الأحيان تعالج أنت مشكلة الراوي وتعالج يعني قيمة الراوي ومشكلات اسم الراوي وهوية الراوي، لكنك تصطدم بأن هناك مشكلة أساسية في أسانيد هذه الكتب الأربعة على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن نحن نتعرض الآن إلى المشاكل العلمية والفنية وحلول هذه المشاكل المرتبطة بأسماء الرواة. القسم الأول قال أسماء أو مشكلات أسماء الرواة، يتعرض إلى أو يتعرض لخمسة مشكل، خمس مشكلات. الأولى الائتلاف والاختلاف، الافتراق والاتفاق، الاشتباه والاشتراك، وال اجتهاد. هذه مشاكل قد تطرأ على الراوي أو اسم الراوي. المشكلة الأولى أو الموضوع الأول هو الائتلاف والاختلاف، أو ما يعبر عنه في كتب علم الحديث أو علم دراية الحديث بالمؤتلف والمختلف، أو المؤتلف والمختلف. ماذا يراد به؟ طبعا هذا بحث تطبيقي، يعني أكثر منه هو بحث نظري. بس نأتي بالقاعدة ونأتي بعض التطبيقات، التطبيقات التي ذكرها الشيخ هنا توضح هذا المطلوب. لاحظ يقولون هكذا: أن تتفق أسماء الرواة في الرواة في الخط، تتفق أسماء الرواة في الخط وتختلف في النطق، يعني بحسب الكتابة هي تكتب بطريقة واحدة بترتيب واحد في الحروف ولكنها مختلفة في النطق. جيد، يعني تكتب مثلا مثل هذه الأسماء، مثلا بريد ويزيد، في الخط تقريبا تكتب نفس الشيء ولكنها في النطق مختلفة،
أو سلام وسلام
مثلا، سلام وسلام فيها تشديد وهذه ليس فيها تشديد. كثيرة هي الأسماء التي وقع فيها خلاف. طبعا هذه مثل اكتشاف هذه الأخطاء، اكتشاف هذه الأخطاء يعتمد على حرفية الرجال، يعني الرجال ونباهة الرجال وشدة ملاحظته ومعرفته مثلا بالخطوط ومعرفته بالنساخ وغيرها من الأمور. الأمور الفنية هي أمر فني ليست أمرا علميا، يلتفت إلى نقول ليس من المعقول أنه يكون كذا، أو ربما هنا تصحيف، ربما هذا،
يعني لأنه ربما يواجه مشكلة، هذا يروي كذا وهذا يروي كذا.
على سبيل المثال من هذه المشاكل، يعني اكتشافه لكيفية أو اكتشافه لوقوع مثل هذا الائتلاف والاختلاف، هذا يعتمد على خبرة الرجال هنا. جيد، طبعا سبب وقوع مثل هذا الاشتباه أو هذا الائتلاف والاختلاف، الأمر الأول يرتبط بالخطوط التي كانت تستعمل سابقا. تعرف أن سابقا كانوا يستعملون الخط الكوفي، والخط الكوفي يعني غير منقط وغير مشكل، فهنا لا يعرفون. إذا أردت أن تكتب بريد ويزيد وبدون نقاط وبدون تشكيل فهي نفس الرسم، كيف نعرف أن هذا يزيد وهذا؟ طبعا هم يعتمدون في درجة كبيرة على السياقات والرواية الشفاهية. المقصود بالرواية الشفاهية، علماء أهل السنة يعتمدون إلى الآن هذا الأسلوب، تكون لديهم دروس فقط في قراءة أسانيد، إما الشيخ نفسه يقرأ السند يقول حدثني فلان عن فلان عن يزيد بن معاوية مثلا، عن معاوية بن عمار، عن محمد بن مسلم، عن هكذا. فهو بهذه القراءة الطالب يبدأ بالضبط. الأستاذ من أين عرف هذه القراءة؟ من أستاذه، وأستاذه من أستاذه، وهكذا إلى أن نصل إلى الفترة السابقة التي لم تدون فيها التشكيلات والنقاط، فقد تلقيت، من المفترض أنها تلقيت من خلال السماع ومن خلال الرواية. إذن مسألة الخط الكوفي أو الخطوط التي كانت تستعمل في تلك القرون كانت تسبب مشكلة بأنه يختلط على الراوي، هذا من هو؟ يزيد أو بريد أو سلام أو سلام أو غيره. الأمر الآخر التصحيفات. المراد من التصحيف، التصحيف أن الناسخ نفسها لهذا الكتاب سابقا لا يوجد هذا أجهزة كمبيوتر وآلات كاتبة، فالناسخ للكتاب أمامه الكتاب الأصلي فيبدأ بكتابة هذا الكتاب باستنساخه. ربما بعض الأحيان يغفل، ربما بعض الأحيان النسخة التي ينقل عنها خط الكاتب لهذا النسخة خطه رديء، فهو لا يعرف كان يقصد سلام أو سلام، فقد يكون هناك خطأ في نفس الكتاب وهكذا. بذكر هذا المسألة الخطوط، تذكر مرة زرنا مكتبة السيد المرعشي هنا في قم، ثمينة فيها كتب، يعني كتب الخطوط ثمينة جدا يعني لعلمائنا الكبار. هذا المسؤول أخرج لنا مخطوطة العلامة الحلمي. فيعني إذا تفتح الكتاب أو هذه المخطوطة تحاول أن تقرأ لا تفهم كثير من الأشياء، لأنه إما لا أعرف، لكن بحسب يعني تحليل أحد الأساتذة يعني المحققين المهتم بمسألة المخطوطات، يقول إما أن العلامة الحلي يعني يكتب بشكل سريع فيفوته وضع النقاط، تفوته بعض النقاط أن يضعها فيشتبه القارئ، أو أنه لا في بعض الأحيان أصلا كأنه يدمج بين الكلمتين على الطريقة الإيرانية. أنت شايف مثلا يكتبون ابن أبي طالب يكتبونها كلها بكلمة واحدة يعني في مشبوكة يعني. أو أنه كان يستعمل هذا الأسلوب، هو طريقته بالكتاب يستعمل هذا. ولذلك يعني تعتبر بعض مخطوطات العلامة الحلي من المشكلات، يعني كيف نميز يعني بين هذا، ماذا يقصد هذا الرجل في هذا. وذكر في تاريخ الرجال تعرضنا إلى أنه لديه إيضاح الاشتباه في ضبط أسماء الرواة، قلنا أن هذا الكتاب هو وضعه المعلم الحلي من أجل ضبط أسماء الرواة والأخطاء التي تقع في أسماء الرواة، إلا أن هذا الكتاب وقع فيه اشتباهات كثيرة، يعني سقط وتصحيفات وهكذا. المهم أن هنا عاملان أساسيان في وقوع مثل هذه المشكلة، مشكلة المؤتلف والمختلف.
الخط الكوفي،
خط الكوفي مسألة التصحيفات التي قد يقع فيها الناسخ. ولذلك تنبه علماء المسلمين شيعة وسنة في هذا المجال، تنبهوا بأنه هناك مشكلات أساسية تأتينا بعض الأسانيد خصوصا في القرون الأولى، يعني القرون الثلاثة الأولى تأتينا بعض الأسانيد ولا نستطيع أن نميز هذا الراوي، الرسم واحد وهناك أكثر من راوي بهذا الاسم، وهناك أكثر من خط يعني وعبارة بنفس الخط، كيف نميز؟ فوضعوا كتب في المؤتلف والمختلف. علماء أهل السنة يعني كعادتهم يعني في هذه المجالات سباقين ومكثرين. هنا ذكر الشيخ 10 كتب في هذا المجال، مثلا كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، ومثلا كتاب المؤتلف والمختلف عبد الغني بن سعيد الأسدي والأسدي، وغيرها من الكتب الموجودة في هذا السياق. أما عند الشيعة أنا ما أعرف يعني الشيخ
كأنه النتيجة الخلاصة بس 10 أسامي،
10 أسامي يعني من المعرف يعني. هو ما ظنه في هذا الكلام دقيق يعني، مع احترام للشيخ الفاضل، لكنه هو العلامة الحلي ألف كتاب إيضاح الاشتباه لضبط الأسماء، ولديه كتاب في ضبط الأسماء لازم، وكتاب موجود الآن في الأسواق يعني، ليس وكتاب ليس صغير الحجم حتى يقول وأما عند الشيعة الإمامية فلم يوجد هذا إلا في أسماء معدودة بلغت كما سيأتي 13 أو أقل شاهدا أو مثالا. الآن كلمة هذه يعني مبهمة، يعني معقول له فقط هذه 13، إلا أن يقصد أنه بعض الموارد واضحة، هذه المشكل منها هي فقط هذه 13 اسم. جيد. ولعله اعتمد على كتاب الشيخ المامقاني في هذا المجال، يعني هو يعتبر كتاب الشيخ المامقاني هو كذلك يعني مقباس الرواية، يعتبر من يعني من أوسع الكتب الدرائية في عند الشيعة، فاعتبر مثلا أنه أحصى كثير من هذه الأسماء. المهم طبعا هو الشيخ جاء بأمثلة كثيرة وأسهب كثيرا في هذا المجال، فقط نحن نريد أن أعطي الطريقة العملية، كيف يميزون في المؤتلف والمختلف، كيف يميزون بين هؤلاء الرواة خصوصا إذا اشترك. لاحظ، خلنا نقرأ الأسماء التي دونها بريد ويزيد، إذا رفعنا النقاط والتشكيلات فهي رسمها واحد. وبريد ويزيد لو كان هناك فقط راوي واحد كان أمره سهل، كان نقول هذه هي كلمة واحدة هي مقصود منها يزيد، لكن هناك أكثر من راوي بهذا الاسم. لاحظ بريد الكناسي الكوفي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ويزيد الكناسي أبو خالد وهو من أصحاب الإمام الباقر. خصوصا إذا التفتنا إلى أن بعضه يعني أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، فهنا لا بد من التمييز. عندما يقول بريد الكناسي الكناسي نحتمل أن هناك تصحيفا، نحتمل طبعا الآن باعتبار ضبطت فالمشاكل أقل، لكن سابقا تمر عليه هذه الكلمة، هذه الكلمة بهذا الرسم بدون نقاط الكناسي، فلا أعرف هل هي بريد أو يزيد. هذا مثال. مثال آخر، مثلا كتاب هذا عفوا مثال آخر بشار ويسار، بشار بن يسار الضبيعي، بشار بن يسار لدينا راوي اسمه بشار بن يسار الضبيعي، ولكن إذا كانت بدون هذه النقاط لا نعرف هل هو بشار ابن يسار أو يسار ابن بشار. صحيح؟ تقول لي الآن لا يوجد راوي بعنوان يسار ابن بشار، أقول لك لا أعرف، لعل في السند يسار ابن بشار فيكون مهملا، يعني يكون هذا الراوي أو هذا الاسم وقع في هذا السند وهو مهمل، هذا الراوي يكون مهملا فتكون الرواية ضعيفة على سبيل المثال. مثلا المثال الثالث بنان وبيان، بنان وبيان هذا أيضا أحدهم ورد فيه لعن، وبنان بنان البيان ورد لعنه وذمه بأكثر من رواية، في حين لدينا راويان آخران بيان الجزري أبو أحمد الكوفي وبيان ابن حمران التفليسي. لا بد أن نميز هذا بنان بيان، وأي البيانان؟ بيان الأول أبو أحمد الكوفي أو ابن حمران؟ هذا أيضا لا بد. مثلا جرير وحريز، حريز بن عبد الله السجستاني من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، جرير بن عبد الله البجلي أو البجلي صحابي، كيف نميز بينهما؟ مثل الحناط والخياط أيضا وقع إشكال، بل هذا الحناط والخياط يطلق على جماعة أبو ولاد ومحمد بن مروان والحسن بن عطية ومحمد بن عمر بن خالد، كلهم يطلق عليهم الخياط. جيد، عفوا هذا الحناط، ويطلق أيضا الخياط على علي بن أبي صالح بوزرج، أظن أن قراءته هكذا يعني، أو بزرج لا أعرف. لاحظ أصلا وقعنا في كيف نقرأ هذه اسم هذا الرجل يعني. وكثير الأسماء ذكر الشيخ هنا 13 اسما يعني. كيف نميز هذه الأسماء المؤتلف والمختلف؟ هناك أكثر من طريقة في التمييز يعتمد على هذا الاسم. إذا اتفق الرسم في الاسم الأول واتفقوا في الاسم الثاني، يعني هو اسمه أحدهما بريد والآخر يزيد وكلاهما أبوه اسمه عبد الله، فبريد بن عبد الله ويزيد بن عبد الله، ارفع النقاط مالت يزيد وبريد وتصلك مشكلة، هذا هل هو يزيد بن عبد الله بريد بن عبد الله؟ لا أعرف. هنا ماذا أقوم؟ أقوم بماذا؟ هنا من خلال طبقة الراوي، طبقة الراوي، الراوي كل راو لديه مشايخ يروي عنهم ولديه طلاب يروون عنه. إذا حددنا هذا الراوي مثلا بريد بن عبد الله يروي عن من في هذا السند؟ يروي عن مثلا محمد بن أحمد. جيد. والراوي الثاني يروي عن مثلا عبد الله بن أحمد. هنا نقول من يروي عن محمد بن أحمد هو يزيد، ومن يروي عن عبد الله عن عبد الله بن أحمد هو بريد. هنا تتضح المشكلة، فنقول في السند الأول بريد مثلا، وفي السند الثاني يزيد. هذا من خلال من يروي عن هذا الراوي. وفي بعض الأحيان يكونان في نفس الطبقة، بمعنى أن بريد ويزيد كلاهما يرويان عن عبد الله بن أحمد، فنقوم نحول البحث إلى من يروي عن هذا عن يزيد ومن يروي عن بريد. نفترض أن الذي يروي عن يزيد هو محمد بن خالد، والذي يروي عن بريد هو عمار بن محمد. فنذهب إلى هذا السند، من يروي عن هذا بريد أو يزيد؟ إن كان عمار فهو يزيد، وإن كان مثلا أحمد مثلا، نسيت المثال، إن كان الراوي الآخر الذي يروي عن بريد فهو بريد. إذن من خلال تحديد طبقة الراوي في علم المشتركات أو في قسم المشتركات في علم الرجال، هذا نستطيع أن نحدد طبقة الراوي من خلال الراوي عن هذا الرجل والمروي عنه ومن يروي هذا الرجل عنه، فنحدد طبقته. لاحظ هذا إذا كان اسم الراوي متفق في اسم الأب. في بعض الأحيان يكون الراوي غير متفق في اسم الأب، مثلا مثل على سبيل المثال جرير وحريز. جرير وحريز، لدينا جرير بن عبد الله البجلي، ولدينا حريز بن عبد الله سجستاني. صحيح اتفقوا في اسم الأب، لكن اختلفوا في النسبة، الأول البجلي والثاني السجستاني. إذا ورد في السند السجستاني فعرفنا أن قراءة الكلمة الأولى هي حريز، وإذا ورد البجلي فيكون المراد هو جرير ابن عبد الله البجلي. إذن لابد حتى نحل هذه المشكلة، أولا لابد من معرفة أن هذا الراوي أو هذا الاسم هل هو مشترك بين مجموعة من الرواة، يعني هذا الرسم مشترك بين مجموعة من الرواة أو لا. ثم بعد ذلك إذا كان مشترك، طبعا إذا كان تحدد فرضا لا يوجد لدينا راو إلا راو واحد باسم سلام مثلا، فهنا كأنه تنحل المشكلة، وإن كانت نواجه مشكلة أخرى وهي مشكلة الإهمال، لعل هذا اسمه سلام وهو مهمل، فإذا لا نستطيع في كل الحالات أن نحصره. ثم نبدأ بتحديد من يشتركون في هذا الرسم، نبحث في أسماء أبائهم، نبحث في كناهم، نبحث في نسبهم، إن استطعنا أن نحدد من خلال ذلك فبها ونعم، لم نستطع أو ليس بالضرورة لم نستطع، الخطوة الثانية نقوم بالبحث في مشايخ هذا الراوي ومن يروي عن هذا الراوي، فنحدد طبقة هذا الراوي وينحل بذلك الإشكال. الأمثلة التي ذكرها الشيخ فقط أمثلة تطبيقية، يعني لا داعي بأن نقرأ هذه الأمثلة، إنما هي الفكرة هكذا، الفكرة الأساسية في تحديد طبقة الراوي. إذا استطعنا أن نحدد طبقة الراوي استطعنا أن نحل هذه المشكلة التي تكون قد طرأت علينا. جيد، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي مشكلة الاتفاق والافتراق. ما المراد من هذه المشكلة التي تطرأ على أسماء الرواة؟ هو أن يتفق اثنان فأكثر من الرواة في الاسم واسم الأبي لفظا وخطا. أبان ابن أرقم، ثلاث شخصيات عند اسمهم أبان ابن أرقم، ويأتي في السند عن أبان ابن أرقم. أبان ابن أرقم ليس شخصا واحد وإنما مجموعة، لدينا الأسدي، لدينا الطائي، لدينا العنزي، ننطقها بالعامية العنزي لكنها العنزي لا أعرف كيف، كلهم كوفيون، هنا لابد من تمييز ذلك. طبعا التمييز أيضا يكون من خلال معرفة النسبة، يعني نسبة هذا الراوي مثلا محمد بن حيان البكري والكندي والهمداني أو الهمداني الكوفي. لاحظ إذا عرفنا أنسابهم استطعنا أن نميزهم. لكن من المائز الأساسي مسألة الطبقات، نبحث من هم مشايخ مثلا محمد بن حيان الذي ورد اسمه في هذا السند، هل هو محمد بن حيان الذي يروي عن فلان ويروي عنه فلان فيكون مثلا البكري، أو الذي يروي عنه فلان ويروي عن فلان فيكون الكندي، وهكذا. وكذلك محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين. إذا لاحظ ثلاثة أسماء متفقون في الاسم واسم الأب، لكنهم أشخاص مختلفون، ليسوا شخصا واحدا. هذه مشكلة أيضا تحدد بالطبقة. المشكلة الثالثة هي مشكلة الاشتباه، أو مشكلة المشتبه، أو مشكلة المشتبه. المشتبه ماذا يقصد به؟ قال هو اسم السند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخط، ويتفق ذلك في الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم أبي الأول كذلك، يعني خطا ولفظا، فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب كثيرا أحمد ابن محمد ابن يحيى ومحمد ابن أحمد ابن يحيى. هذان اسمان. يعني ماذا يقصد؟ يقصد أن هناك راويان، اسم الأول كاسم أبي الآخر، كاسم أبي الآخر، واسم الثاني كاسم أبي الأول. مثلا يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، هو الراوي يزيد بن الأسود، لكن اشتباها دون الأسود بن يزيد للاشتباه. أو عندما جاءني يتلفظ الأستاذ عندما يعني يحدث طلابه ماذا قال؟ قال الأسود بن يزيد، وهو يزيد بن الأسود. لاحظ يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود الجرشي، اثنان بعنوان يزيد بن الأسود، والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي. فرق في الطبقة، الأول كذا. مثلا الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، فالوليد بن المسلم البصري التابعي، لاحظ الراوي عن جندب بن عبد الله البجلي، والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي، روى عنه أحمد بن حنبل وناس. إذن عندما يأتيني الوليد بن مسلم لابد أن ألاحظ الوليد بن مسلم هذا في السند يروي عن من؟ إذا كان يروي عن جندب بن عبد الله البجلي فهو البصري، وإن كان يروي عنه، يعني هذه الرواية وقع في سندها أحمد بن حنبل، فأعرف أن المراد من الوليد بن مسلم الدمشقي. بعض الأحيان أنا أبحث عن هذا الراوي الوليد بن مسلم، لكن لا أجد لا يروي عن جندب ولا يروي عن أحمد بن حنبل، ماذا أفعل؟ فهنا يأتي الرجال يلتفت يقول لعله ليس الوليد بن مسلم، لعله مسلم بن الوليد، فألاحظ مسلم بن الوليد حدث، هناك مسلم بن الوليد حدث عن أبيه، حدث عن أبيه الوليد بن الرباح، فماذا أفعل؟ إذا كان في السند مسلم بن الوليد عن أبيه فأعرف أن مسلم بن الوليد بن الرباح هذا. جيد، فإذا يأتي هذا من خلال تمييز المشتركات، عفوا من خلال تحديد طبقة الراوي. فإذا لا يغرنك أن يأتي اسم الراوي مسلم بن الوليد وتبحث عنه في كتب الرجال فلا تجد أن هناك مسلم بن الوليد. احتمل وضع احتمالا أنه الوليد بن مسلم، وأبدأ بعد ذلك ببحث طبقة الوليد بن مسلم. هل طبقة الوليد بن مسلم الموجودة في كتب الرجال هي نفس طبقة الوليد بن مسلم الموجودة في هذا السند؟ بمعنى أن الراوون من نقل أنهم يروون عن الوليد بن مسلم ومن يروي عنهم الوليد بن مسلم هم نفس الذين يروي عنهم في هذا السند، فهو هنا يكون قد وقعنا في مسألة الاشتباه. جيد، هذا كله أمره سهل، ثلاثة الأولى أمره سهل وأمثلتها قليلة. المشكلة الأساسية في الاشتراك، هناك مجموعة من الرواة، ابن سنان وابن سنان واحد منهم محمد بن إسماعيل، مجموعة من الرواة يرد اسم راوي في سند ولا نستطيع أن نحدده. إذن أهم مشكلة في أسماء الرواة الذين أو المشاكل التي تقع في أسماء الرواة هي مسألة الاشتراك، بمعنى أن يشترك اسم الراوي أو يشترك اسم مجموعة من الرواة، يشتركون في الاسم، الاسم الأول، الاسم الثاني، وربما حتى في النسبة، وبعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة. ماذا أفعل هنا؟ هنا المشكلة الأساسية، تأتيني رواية عن محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل أربعة أشخاص، عن ابن سنان هذا شخصين، إذن مجموعة من الرواة عرفوا بنفس الاسم وبعضهم من الثقات وآخرون من غير الثقات. وهذه المشكلة، هذه المشكلة اهتم بها علماء الرجال اهتماما بالغا، ألفت الكتب في تمييز المشتركات. بعض الكتب الرجال كما قلنا في تاريخ علم الرجال، بعض الكتب اهتمت اهتماما بالغا في ذلك، مثل هداية المحدثين إلى طريق المحمدين محمد أمين الكاظمي، والمعروف بمشتركات الكاظمي، جامع المقال الأردبيلي، تنقيح المقال للمامقاني، ومعجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله. هؤلاء اهتموا كثيرا بمسألة تمييز المشتركات، يعني واحد من أهم خصوصيات كتبهم أنها تهتم كثيرا بتمييز المشتركات بذلك. ما هو سبب هذا الاشتراك؟ يعني غير معقول أنه رواة اشتركونا في الاسم، يعني أحدهم ثقة وغير ثقة، يعني يقع هذا الاشتباه الأساسي في هذا الأسانيد. الشيخ السبحاني يرجع ذلك إلى تقطيع الروايات، الرواية تأتي طويلة، فهذا الراوي ماذا يفعل؟ هو سأل الإمام مجموعة من الأسئلة، أو أن هذا الراوي توجد رواية طويلة، أنا مثلا أروي رواية عن فلان عن فلان عن محمد ابن سنان أو عن عبد الله ابن سنان، ثم بعد ذلك الرواية، نص الرواية التي أنا أرويها عن عبد الله ابن سنان فيها مجموعة من الأسئلة، شيء في الحج، شيء في الجهاد، شيء في الخمس، شيء في الزكاة، شيء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإلى هنا لا توجد مشكلة، لأنه في الكتاب موجود فلان يروي عن فلان عن محمد ابن مس عن عبد الله ابن سنان، فأعرف أن هذه الرواية في عبد الله ابن سنان. لكن عند تقطيع الروايات، عند تقطيع الروايات وتوزيع الروايات في أبوابها، لأن ماذا فعل مثل الشيخ الحر العاملي؟ الشيخ الحر العاملي قال لدينا رواية طويلة جدا تتحدث عن ثلاثة موضوعات، خمسة موضوعات، عشرة موضوعات. هنا ماذا فعل؟ جاء بالرواية وقسمها، الموضوعات التي تتحدث عن باب الجهاد فأدرجها بباب الجهاد، موضوعات التي تتحدث عن الخمس أدرجها بباب الخمس، والموضوعات التي في الزكاة أدرجها في الزكاة. وكيف كان إدراجه من كثرة ما يريد أن يضبط ولا يتدخل في الأسانيد؟ مثلا تأتي الرواية في الكتاب الأصلي رواية كاملة، يقول فلان عن فلان عن عبد الله ابن سنان قال سألت الصادق عليه السلام عن حكم كذا فقال لي كذا، ثم يقول وسألته عن كذا فقال لي كذا، ثم يقول وسألته عن كذا. ماذا فعل الحر العاملي؟ الحر العاملي قام بتقسيم الرواية فجاء بهذا المقطع، قال فلان عن فلان عن عبد الله ابن سنان سأل الإمام الصادق عن حكم الخمس فأجابه بكذا. ثم يأتي في المقطع الآخر الذي يتحدث عن الجهاد فقال روى ابن سنان سأل الإمام الصادق فقال لي كذا، ثم يقول قال ابن سنان عن الإمام الصادق كذا. طبعا هذا التقسيم وقعنا في إشكاليتين. إشكالية الأولى أنه ولد لدينا مشكلة الاشتراك، فأنت عندما عبرت بابن سنان أي ابن سنان، ليس ابن سنان واحد في الرواة، لدينا مجموعة، هذا شيء. المشكلة الثانية وهي تتناقش في علم دراية الحديث هو مسألة الإضمار. هو ماذا قال؟ قال في أصل الرواية قال عبد الله بن سنان سألت الصادق عليه السلام عن حكم الزكاة فقال لي كذا، ثم نفسه ابن سنان قال وسألته عن كذا فأجابني بكذا. عندما قطعت الرواية الحر العاملي على سبيل المثال والمتأخرين يعني في طبقة الحر العاملي أصحاب المجامع الحديثية حفاظا على عدم التصرف في نص الرواية ونص المنقول عن ابن سنان، ماذا قالوا؟ قالوا روى ابن سنان أو روى ابن سنان مثلا أو أروي هذه الرواية عن فلان عن فلان عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه سأل الصادق عليه السلام بكذا. هذا في مقطع الزكاة. في مقطع الخمس ماذا قال؟ قال هكذا فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن سنان سأله. هنا لا نعرف نحن سأله يرجع للضمير لمن، هل ابن سنان سأل الإمام الصادق أو سأل شخصا آخر، وهذا ما يعبر عنه بمشكلة الإضمار في الحديث. المضمرات، هل المضمرات حجة أو ليس بحجة؟ هل يمكن الاعتماد على هذه المضمرات أو لا يمكن الاعتماد على هذه المضمرات؟ إذ ربما هذا الراوي ينقل عن غير الإمام، وهناك في مسألة الإضمار في علم الدراية حاولوا يحلون هذه المشكلة من خلال الراوي ومن خلال طبيعة الراوي وغيره من الأمور. المهم أن لدينا هنا سبب الاشتراك أيضا بسبب تقطيع هذه الأخبار، قطعت هذه الأخبار ووقع الالتباس والإشكال والاشتراك. المنهج والقاعدة الأساسية في تمييز المشتركات هي تحديد طبقة الراوي، لا بد من تحديد طبقة الراوي، وكما قلنا تحديد طبقة الراوي يكون من خلال من يروي عن هذا الراوي، يعني هذا الراوي عندما يروي يروي عن من ومن يروي عن هذا الراوي.
ما هي جذوره وما هي ثماره؟
أحسنتم، يعني هذا الاسم في النص ابن سنان، ابن سنان من نقل لنا رواية ابن سنان؟ مثلا فلان ابن فلان، أو لنقول ابن سنان روى لنا الرواية عن ابن سنان ألف، وابن سنان يروي الرواية عن باء، فبمعرفتنا عمن يروي من عنه ابن سنان ومن يروي عن ابن سنان نستطيع أن نحدد أن ابن سنان هو فلان مثلا. هذا يتضح بالتطبيق كما سيأتينا الآن. إذن لابد من تمييز المشتركات. السيد الخوئي رحمه الله في كتابه معجم رجال الحديث تميز كتابه في هذا تمييز المشتركات، يأتي كل راوي وإذا كان من الرواة المشتبه بهم يبحث بحثا في تمييز المشتركات وفي تحديد طبقة الراوي. دائما يحد يقول هذا الراوي يروي عن فلان، ويأتيك بالأسانيد يقول لك في الكافي روى عن فلان، وفي الاستبصار روى عن فلان، وفي التهذيب روى عن فلان، وفي كذا، ويطنب في بعض الأحيان وروى عنه فلان، لاحظ كتاب الكافي في الرواية كذا وكذا وكذا روى عنه فلان، في الاستبصار كذا وكذا وكذا روى عن فلان، فيحدد طبقته بطريقة مميزة. طبعا هذه الطريقة ليست من يعني ليست ابتكارات سيد الخوي، لكن طبقها تطبيقا شاملا السيد الخوي رحمه الله، وتميز بها أيضا كتاب جامع الرواة للأردبيلي رحمه الله. لاحظ مثلا لدينا ابن سنان تأتينا في بعض الأسانيد يقال ابن سنان عن ابن سنان، من المراد من أو من المقصود من ابن؟ لاحظ مثل رواية في كتاب الكافي يروي الشيخ الكليني في باب إدخال السرور على المؤمن عدة من أصحابنا. طبعا ستأتينا في مشاكل أسانيد كيف يعني عدة من أصحابنا، من هم هؤلاء العدة؟ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عن علي بن يحيى عن الوليد بن العلاء عن ابن سنان عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أدخله على رسول الله فقد وصل ذلك إلى الله، وكذلك من أدخل عليه كربا. هذه رواية غش مضمونة فيها، لكن لابد من تحديد هذا السند، هل هو سند معتبر، ما هي قيمة هذا السند، نبحث في قيمة الرواة. عدة من أصحابنا، ستأتينا مشكلة العدة وكيف نحددها. عن سهل بن زياد، سهل بن زياد وقع الإشكال فيه، إشكال أساسي. عن محمد بن أورمة، عن هكذا إلى أن نصل إلى ابن سنان. جيد، ابن سنان هذا لو تتبعنا في كتب الرجال سنجد أن هناك شخصان بهذا الاسم أو بهذا اللقب ابن سنان: محمد ابن عبد الله ابن سنان ابن طريف المتفق على وثاقته وجلالة قدره ومنزلته عند الأصحاب. جيد، إلى هنا لا توجد مشكلة. نأتي إلى الآخر، لدينا ابن سنان آخر وهو محمد ابن الحسن ابن سنان الزاهري، نسب إلى جده وعرف فعرف بمحمد بن سنان. هنا الشيخ يذكر أنه جده قد رباه فنسب إلى جده فيقال محمد ابن سنان. مشكلة في محمد بن سنان، المشهور أنه ليس ثقة، المشهور أنه ليس ثقة،
ما ظهر على جده.
هذا الرجل، هذا الاسم إذا وقع لنا في سند قال فلان عن فلان عن ابن سنان، ماذا نفعل؟ لو كان كل الراويان بهذا الاسم ثقة فلا تفرق لدينا، لا نريد أن نعرف هذا الراوي من هو لذاته، وإنما نريد أن نعرف ثقة وليس بثقة. إذا كان كلا ابني سنان من الثقات فهذا أمرهم واضح، المهم نقول واحد أحدهما وكلاهما ثقة فلا يهمنا من هو. فمن يبني على وثاقة محمد بن سنان لا يواجه هذه المشكلة، لكن من لا يبني على وثاقة ماذا يفعل؟ لو أردنا أن نحدد طبقة عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان، وبالتالي إذا حددنا الطبقة نستطيع أن نعرف أي ابن سنان هذا. جيد، لو بحثنا سنجد أن من يروي عن الإمام الصادق مباشرة هو عبد الله بن سنان. إذن عبد الله بن سنان طبقته في طبقة أصحاب الصادق عليه السلام، فهو يروي عن الإمام الصادق مباشرة. أما محمد بن سنان فيروي عنه بواسطة. فنحن إذا مرت علينا هذه الرواية عن كذا عدة من أصحاب السهل إلى آخره، إلى أن نصل عن الوليد بن العلاء عن ابن سنان عن أبي عبد الله، فنعرف أن هذا ابن سنان عبد الله، عبد الله ابن سنان الذي يروي عن الإمام الصادق مباشرة، فتنحل. لاحظ، استطعنا أن نحلل هذا ابن سنان، نستطيع أن نصل إلى من هو. طبعا بشرط أن تكون كل روايات عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق كلها مباشرة. لو جاءنا مورد واحد ورأينا أن في أحد الأسانيد ذكر قال عبد الله بن سنان عن فلان عن الإمام الصادق، هنا لا نستطيع من خلال هذه نجري هذه القاعدة، وهو أن عبد الله بن سنان يروي مباشرة عن الإمام. نعم، أكثر رواياته عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن إذا وقع أنه قد روى بعض الروايات بواسطة فهنا لا نستطيع أن نحدد طبقة، فيكون الأمر مشكل هنا، فلا نستطيع أن نحدد هذا الراوي. لاحظ مثلا رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب في باب تفصيل أحكام النكاح، قال عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن أبي عبد الله البرقي، ابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن ابن سنان عن منصور الصقيل عن أبي عبد الله. هنا نعرف أن محمد أن ابن سنان هنا محمد المختلف في وثاقته. فهنا يبني على المباني في مسألة. إذن كل من لاحظ أبو علي المشكيني ماذا يقول؟ أبو الحسن المشكيني يقول إن وردت رواية عن ابن سنان فإن كان المروي عنه هو الصادق عليه السلام فهو عبد الله بن سنان، لأن التتبع شاهد على أن محمد بن سنان يروي عنه عليه السلام بالواسطة. هذا بعد مشترك بين اثنين، ما بالك بأن يكون الاشتراك بين أكثر من اثنين. هذا إن شاء الله نتناوله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.